الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يتفق المسلمون على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن، وأن السنة المطهرة هي التي تبين معاني آيات القرآن، وهي التي تفصل المجملات الواردة في القرآن الكريم. وقد أوكل الله تعالى هذه المهمة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله، حيث قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. فتبيين القرآن وتوضيح معالم القرآن هذا من شؤون السنة، ولذلك فالسنة تعتبر هي المصدر الثاني في الإسلام بعد القرآن الكريم لتحصيل المفاهيم والأحكام والتشريعات. واتفق المسلمون على أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره حجة شرعية، وهو السنة. حينما يقال السنة، في الأصل السنة قول الرسول صلى الله عليه وآله أو فعله أو تقريره. ثم حصل الاختلاف: هل هناك شيء أوسع من ذلك؟ هل أن السنة كمصدر للتشريع تقتصر على ما يرتبط بالرسول صلى الله عليه وآله، أو أن هناك شيئا يضاف إلى السنة ويكون بحكم السنة، يعني يكون حجة ويكون مصدرا للتشريع؟ بعض العلماء المسلمين كالعلامة الشاطبي والعديد من علماء أهل السنة يرون أن السنة تتسع لسنة الصحابة أيضا، ليس فقط كلام الرسول وفعله وتقريره حجة ومصدر تشريعي، وإنما سنة الصحابة أقوالهم أفعالهم تقريراتهم أيضا هي حجة، وهي أيضا مصدر للتشريع. بعض العلماء من أهل السنة لا يوافقون على أن سنة الصحابة هي كسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن يرون لمذهب الصحابي حجية من باب أنه راو مجتهد، فمذهبه ورأيه له قيمة وله حجية، وبالتالي يعتبرون مذهب الصحابي أيضا مصدر يمكن الاعتماد عليه في معرفة الأحكام والتشريعات الإسلامية. نحن نعتقد أن السنة تشمل أيضا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأن أقوال أهل البيت الأئمة المعصومين من أهل البيت، أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم حج أيضا ومصدر للتشريع كجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بعد ثبوت عصمتهم وبعد ثبوت الإرجاع إليهم من قبل القرآن الكريم ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. ما دام أن الرسول صلى الله عليه وآله قد أرجعنا إليهم وأمرنا بالأخذ بأقوالهم وأمرنا باتباعهم ونهانا عن مخالفتهم، فلا بد وأن تكون أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم حجة من الناحية الشرعية، وإلا فكيف يأمرنا الله ويأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالرجوع إلى جهة لا تكون أوامرها حجة، لا تكون أقوالها حجة؟ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، فجعل العترة إلى جانب الكتاب. فإذا عترة النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت أيضا أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم سنة وحجة شرعية. وبالتالي حينما نستنبط حكما شرعيا، حينما نأخذ معلما من معالم الدين من أهل البيت عليهم السلام، نكون قد استندنا إلى حجة شرعية ندين بها أمام الله سبحانه وتعالى. فكل حكم، كل معلم، كل مسألة تؤخذ من أهل البيت هي مسألة شرعية وتعتبر من مصدر تشريعي، من مصدر شرعي. إذا كان هناك نقاش في المبنى هل أهل البيت كلامهم حجة أم لا، هذا يمكن أن يبحث، هذا يمكن أن يبحث، ولنا أدلتنا ولنا نقاشاتنا وهو ثابت عندنا. أما بعد ثبوت هذا المبنى فكل ما يصلنا ونقطع بصدوره أو نثق بصدوره عن أهل البيت عليهم السلام وفق الوسائل المنضاة والمعترف بها في علم الحديث، نتعبد بما يردنا عن أهل البيت عليهم السلام. ومما وردنا عن أهل البيت وأخذناه وتعبدنا به إحياء ذكر أهل البيت، إحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام. هذه ليست عادة بشرية أو تقليد اجتماعي، يعني الناس هم عملوا هذه العادة أو ابتكروها، وإنما هي مستنبطة ومأخوذة ومستوحاة من كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إحياء ذكر أهل البيت، إحياء مناسبات أهل البيت بالنسبة لنا تعتبر عملا شرعيا نقوم به بدافع تعبدي، نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى به. إذا كان هناك من لا يعتبر أهل البيت مصدرا للتشريع، إذا كان هناك من لا يعتبر قولهم حجة بينما يأخذ بأقوال الصحابة الآخرين، فهو وشأنه. أما نحن بعد أن ثبت عندنا أن أهل البيت أقوالهم حجة من الناحية الشرعية، فنحن ملزمون بالأخذ بأقوالهم، وهم أمرونا بهذا الشيء فنحن نأتمر به تعبدا لله سبحانه وتعالى. روايات وأحاديث كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تأمر بإحياء ذكرهم، فهذا الحديث الذي تبرأنا بذكره والحديث مروي عن الفضيل ابن يسار. الفضيل ابن يسار عالم من العلماء الثقات من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عاصر الإمام الباقر سلام الله عليه وتتلمذ على يديه، وعاصر الإمام الصادق سلام الله عليه وتتلمذ على يديه. وكان الإمام الباقر إذا رأى الفضيل قد أقبل يقول: بخن بخن، بشر المخبتين، إن الأرض لتأنس بفضيل ابن يسار. الإمام الصادق سلام الله عليه كان إذا رأى فضيل ابن يسار أيضا كان يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إلى فضيل ابن يسار. وحينما توفي رحمة الله عليه وأخبر الإمام الصادق بوفاته وبتغسيله قال: رحم الله فضيل، لقد كان منا أهل البيت. شوف مكانته، شوف موقعيته. هذا الرجل يروي هذا الحديث وورد بعدة طرق وعدة أسانيد. الإمام الصادق عليه السلام يسأله: يا فضيل، أتجلسون وتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن تلك المجالس أحبها، المجالس اللي تجلسوها إن وتتحدثون فيها أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب، يعني يوم القيامة. وروايات كثيرة وعديدة عندنا في هذا المجال. نريد أن نتحدث أولا ما هو أمر أهل البيت. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، شنو أمر أهل البيت؟ وثانيا ما هو الإحياء؟ كيف يحيى أمر أهل البيت؟ وثالثا ما هي مجالات ودوائر إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام؟ ما هو أمر أهل البيت؟ ما يحتاج إحنا نجتهد حتى نفسر هذه الكلمة. أهل البيت أنفسهم فسروا لنا هذه الكلمة، هم فسروا هذه الكلمة. يقول الهروي: سمعت الإمام أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: أحيوا أمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قلت: يا ابن رسول الله، وكيف يحيى أمركم؟ أو كيف يحيي أمركم؟ شلون يعني يحيي أمركم؟ اسمعوا جواب الإمام عليه السلام. قال: أي يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا أحياء أمر أهل البيت. أهل البيت أمرهم ما كان أمر السلطة والحكم، أهل البيت ما كان أمرهم أمر المناصب والمواقع والكراسي، لا، أمرهم هو الإسلام، هو الرسالة الإسلامية. أهل البيت كانوا يريدون إيصال رسالة الإسلام للناس، هذه الرسالة التي جاءت على يد جدهم الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هم كانوا يتحملون مسؤولية توضيحها وتبيينها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله الفترة التي بقي فيها في الحياة ما كانت كافية لكي تتضح كل التفاصيل وكل المعالم، إضافة إلى الأشياء التي تستجد في حياة الأمة، تجدت في حياة المسلمين، كانوا يحتاجون إلى من يعلمهم ويوضح لهم رؤية الإسلام وموقف الإسلام تجاهها. أهل البيت كانت هذه وظيفتهم، تبيين وتوضيح رؤية الإسلام ورسالة الإسلام على حقيقتها للناس. صارت هناك انحرافات، صارت هناك تشويهات، أناس لم يكونوا مؤهلين لفهم أحكام الدين ولمعرفة مفاهيم الدين، تفضوا لتبيين الأحكام، تفضوا للإفتاء. أناس كانوا مغرضين، السلطات الأموية، السلطات العباسية أرادت أن تكيف الدين حسب أغراضها ومصالحها، حصل تشويه، حصل تحريف. أهل البيت عليهم السلام كانت مسؤوليتهم إزالة هذا التزوير، هذا التزييف، هذا التحريف، وتبيين الإسلام على حقيقته وواقعه. هذا هو أمر أهل البيت، أمر أهل البيت هو الإسلام، هو الرسالة الإسلامية الخالصة النقية الصحيحة السليمة دون تحريف أو تزييف أو تزوير. هذا هو أمر أهل البيت. أهل البيت عليهم السلام سلوكهم كان انعكاس للإسلام، ولذلك الحديث عن سيرتهم حديث عن الإسلام، لأن سيرتهم تجسيد للإسلام. ما داموا معصومين، وما دام الدين، وما دام الرسول صلى الله عليه وآله يرجع الناس إليهم، وما داموا لا ينفكون عن القرآن، لا يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني ما في افتراق. الافتراق يعني مو الافتراق المادي، يعني كل إمام لازم حامل القرآن على صدره حمل مادي بحيث ما يفترق عنه، مو هذا المقصود. لا يفترق يعني لا يفترق المواقف، لا يفترق سلوكهم عن أوامر القرآن. هذا هو أمر أهل البيت. أهل البيت ما عندهم أمر آخر، أمرهم هو الإسلام، هو الرسالة الإسلامية. أهل البيت يريدون من أتباعهم ومن شيعتهم إحياء أمرهم، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ما هو إحياء أمر أهل البيت؟ كما يقول الإمام يتعلم علومنا ويعلمها الناس، هذا هو إحياء أمر أهل البيت. وخاصة إذا علمنا بأن هناك عوامل وأسباب عديدة كانت تريد التعتيم والكتمان، كانت تريد إماتة أمر أهل البيت، إماتة ذكر أهل البيت. السلطات المناوئة لأهل البيت، الأمويون، العباسيون، بذلوا كل جهودهم من أجل أن يمنعوا الناس ويفصلوا الناس عن أهل البيت، ويمنعوا وصول كلام أهل البيت إلى الناس. كانت الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تكلف الإنسان حياته، تكلف الإنسان حياته. والمرسوم اللي أصدر معاوية ابن أبي سفيان واضح أن من يروي أحاديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يهدم بيته، يقطع رزقه، ويقتل أيضا، يتعرض للقتل والتغطية. وهكذا السلطات التي توالت على الحكم وكانت مناوئة لأهل البيت عليهم السلام كانت تسعى بكل قوتها وجهدها لمنع ظهور فكر أهل البيت وتعاليم أهل البيت وتوجيهات أهل البيت. طيب، أهل البيت يجدون أنفسهم مسؤولين عن تبليغ الرسالة. الصوة القوة، الوسائل المادية ما كانت متاحة أمامه، وسائل الإعلام، وسائل التبليغ، منابر الجمعة، الإفتاء، مواقع الإفتاء والتدريس غالبا كانت بيد الآخرين. الطرقات كانت تحارب فكر أهل البيت وتوجيهات أهل البيت، فلا بد وأن أهل البيت يتحملون مسؤوليتهم ويشقون لهم طريقا مناسبا لكي يوصلوا هذه الرسالة إلى الناس. ما هو الطريق؟ هو هذا الطريق، حملوا كل إنسان مؤمن المسؤولية، كل إنسان مؤمن يتحمل المسؤولية في مساعدة أهل البيت على القيام بهذا الدور. رحم الله من أحيا أمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. يعني أهل البيت يريدون أن يقولوا لي ولك ولكل مؤمن أن احنا عندنا مهمة، لكن هالمهمة ما نستطيع أن نقوم بها إلا بمساعدتكم، إلا بدوركم أنتم معنا، كل واحد منكم لازم يقوم بدور حتى نقدر نأدي هذه المهمة. رحم الله من أحيا أمرنا. إحياء أمر أهل البيت يكون في ثلاث دوائر. الدائرة الأولى دائرة أتباع أهل البيت، الدائرة الثانية دائرة الأمة الإسلامية، الدائرة الثالثة الدائرة الإنسانية العامة. وفي هذه الدوائر الثلاث يجب أن يحيى أمر أهل البيت. بالنسبة للدائرة الأولى أتباع أهل البيت، كيف يحيى أمر أهل البيت في وسط أتباعهم، في وسط شيعتهم؟ يحيى أمرهم بتوضيح تعاليم أهل البيت والدفع والتشجيع للاقتداء وللأخذ بتعاليم أهل البيت، حتى لا يكون الاتباع مجرد اسم، مجرد انتماء اجتماعي، حتى يكون المشايع لأهل البيت والموالي لأهل البيت ملتزما بما التزم به أهل البيت، سائرا في طريق أهل البيت. وهذا هو التشيع الحقيقي. الذي يعتقد بإمامة أهل البيت لا يكفي في الأمر مجرد اعتقاد قلب فقط، وإنما لازم يتبعه التزام سلوكي. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ألا وأن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. المطلوب هو الاقتداء. شيعة أهل البيت حينما يحضرون مجالس أهل البيت ويؤتون أمر أهل البيت في وسطهم، يعني يتشجعون ويتحفزون ويتعهدون بالسير في طريق أهل البيت وبالأخذ بتعاليم أهل البيت. الإمام عليه السلام يقول، الإمام الصادق عليه السلام يقول: إنما شيعتنا من اتقى الله وأطاعه. الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول: إنما أنا إمام من أطاعني. اللي يطاوعني أنا إمامه، أما اللي ما يطاوع أوامر الإمام الصادق حتى لو صيح إمام جعفر الصادق، الإمام يقول له: هذا كذب، أنا مو إمامه. إنما أنا إمام من أطاعني، اللي يطيعني أنا إمامه. وروايات عندنا كثيرة، روايات عندنا كثيرة حول أن التشيع ليس مجرد الاعتقاد وليس مجرد المحبة القلبية، وإنما هو الالتزام السلوكي أيضا، الالتزام السلوكي. اسمعوا هذا الحديث، الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس من شيعتنا من يكون في مصر فيه آلاف، في مصر يعني في منطقة في بلد فيه الآلاف، ثم يكون هناك أورع منه وأتقى لله منه. هذا مو من شيعته. يعني كما أن أهل البيت كانوا هم النموذج الأسمى والأعلى، أحد كان يقدر يوصل إلى أهل البيت عليهم السلام في فضلهم ومكانتهم وتقواهم وورعهم، فلا، شيعة أهل البيت أيضا بالنسبة إلى سائر الناس لازم يكونوا هم الأتقى، هم الأورع، هم الأفضل التزاما وسلوكا. بعض الناس يعتقد باعتباره من شيعة أهل البيت إذا في تساهل معاه، في محسوبيات، في تخفيضات يوم القيامة، أنا ما دام من شيعة أهل البيت بتمشي أموري. بعض الروايات تدل على العكس. الإمام الصادق عليه السلام يقول يا هذا للمفضل، يا مفضل القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منه، والحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منه. الإنسان الموالي، الإنسان المشايع لأهل البيت عليهم السلام لازم يعرف أن انتساب إلى أهل البيت يحمل مسؤولية سلوكية. هذا المعنى لازم يكون واضح في ذهن الإنسان. حدثني أحد الشباب وكان مبتعث رايح يدرس في الخارج في أمريكا في أوروبا، هو يقول تعرفون الأجواء هناك والإغراءات ودواعي الانحراف، يقول لكن شيئا واحد ساعد على إنقاذي وعلى استقامتي، ما هو ذلك الشيء؟ يقول كلما لاحت لي معصية أو هممت بمعصية تصورت الإمام علي، تصورت الإمام الحسين، تصورت الإمام الصادق، ثم أخجل من نفسي أنا من أتباع هذول وأنحرف وأعصي. ولذلك الروايات التي تفسر الآية الكريمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الروايات عندنا تفسر المؤمنون يعني لا يم عليهم السلام، يعني انك حينما تعمل لازم تعرف ان عملك يطلع عليه لا يم عليهم السلام. كيف يطلعون؟ هذا بحث اخر، يطلعون على عملك. روايات عندنا ان امامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه يطلع على اعمال الناس وعلى اعمال شيعته في كل يوم، فانت اي عمل تسويه، اي تصرف تسويه، خلي في بالك الامام قاعد يشوفك تسوي، قاعد يشوفك تعمل. الانسان الشيعي يجب ان يتحمل مسؤولية اعظم في سلوكه وفي حياته، فاحياء امر اهل البيت في وسط أتباعهم وشيعتهم بهذا المعنى يقول، بمعنى المزيد من الاقتداء والالتزام والاتباع لأهل البيت. ولذلك هذه المجالس حينما تحيا ونجتمع في مثل هذه المجالس والمناسبات، المجالس لازم تكون دافع لنا للالتزام، دافع لنا للتقيد بالدين وبأوامر أهل البيت عليهم السلام. هذه الدائرة الأولى. الدائرة الثانية الدائرة الإسلامية. أهل البيت ليسوا حكرا على قبيلة اسمها قبيلة الشيعة، لا، المسألة مو قبلية. أهل البيت لديهم رسالة لكل المسلمين، هم هداة لكل المسلمين، ولذلك يجب ان يصل فكرهم لكل المسلمين. في اعلى المسألة مو قبلية. اهل البيت لديهم رسالة لكل المسلمين، هم هداة لكل المسلمين، ولذلك يجب ان يصل فكرهم لكل المسلمين. فيجب ان يحيى ذكر اهل البيت وامر اهل البيت في الدائرة الإسلامية العامة. أبناء الأمة الإسلامية لازم يعرفوا كيف كانت حياة أهل البيت، ما هو فكر أهل البيت. ولذلك الإمام يؤكد، الإمام الرضا عليه السلام يؤكد يتعلم علومنا ويعلمها الناس. ليش؟ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. ترى إذا سيرة أهل البيت تتضح أمام الناس، إذا أفكار أهل البيت تنتشر بين الناس حتى من غير أتباعهم والموالين لهم، هذا يكون له أثر كبير في استقطاب الناس إلى خط أهل البيت، إلى منهج أهل البيت عليهم السلام. بس طبعا بالأسلوب المناسب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك يقول مدرك الهزهاز: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: أبلغ أصحابنا عن السلام وقل لهم رحم الله من جر مودة الناس إلينا. تقصد مودة الناس إلى أهل البيت. رحم الله من جر مودة الناس إلينا فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. يعني خاطبوا الناس على قدر استيعابهم، على قدر تقبلهم. ليس من الصحيح ان تتحدث للناس باشياء حينما يسمعونها ينفرون منها، حينما يسمعونها يواجهونها برد فعل. هذا خطأ. لا تحدث الناس بما ينكرون، حدثهم بما يعرفون، يعني بما يمكن ان يقبلوه ويستوعبوه. اذا في حقيقة من الحقائق لجهلهم لا يدركونها، ارفع حالة الجهل عنهم اولا، اهلهم ثم تحدث. ولذلك من يتحدثون في امثال هذه المجالس لازم يحسبوا حساب ان من يستمع هذا الكلام ليسوا فقط ضمن الدائرة الأولى. سابقا حينما يتحدث الناس في مجالس أهل البيت عليهم السلام خاص بهم وماكو أحد غيرهم، الآن الكلام اللي تقوله الكل يسمعه، فلازم الكلام اللي تقوله أيضا يكون شيء معقول ومنطقي ومستوعب عند الآخرين، وإلا أنت تسيء إلى أهل البيت إذا طرحت شيء لا يمكن استيعابه، لا يمكن تقبله، هذا إساءة إلى أهل البيت. في رواية جميلة عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه يقول: دخلت على الإمام الباقر عليه السلام وأنا شاب، فدفع لي كتاب. كتاب يعني فيه شيء مكتوب، أحاديث، روايات. قال لي: يا جابر أعطيك هذا الكتاب، إن حدثت بشيء مما فيه في ظل بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي، وإن كتمت شيئا مما فيه بعد زوال دولتهم فعليك لعنتي ولعنة آبائي. يعني لازم تشوف الجو المناسب، الظرف المناسب لما تقوله عن أهل البيت وحديث أهل البيت. الإمام هو دافع إليه الكتاب، بس يقول لي الآن الظرف مو مناسب لهذه الأحاديث. إن حدثت بشيء مما فيه في ملك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي. لكن إذا تغير هذا الظرف، إذا زال ملك بني أمية، إن كتمت شيئا مما فيه فعليك لعنتي ولعنة آبائي. لذلك الإنسان لازم يرى الظرف المناسب والمحيط المناسب والكلام المناسب. الرواية المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، على قدر استيعابهم. أما إذا الإنسان أي شيء في باله هو يتحدث، مناسب ومناسب، يفهمه الطرف المقابل لا يفهمه الطرف المقابل، هذا خطأ. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الخطاب الديني، خطاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لازم يأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب. هذا في الدائرة الثانية. وطبعا من المؤسف أن الكثير من المسلمين لم يصلهم شيء من مدرسة أهل البيت. وين روايات أهل البيت؟ وين كتب أهل البيت؟ نهج البلاغة هذا لازم يصل إلى كل مسلم، الصحيفة السجادية لازم تصل إلى كل مسلم، سيرة أهل البيت وحياتهم لازم تكون واضحة أمام كل مسلم. من يتحمل هذه المسؤولية؟ أتباع أهل البيت يتحملون هذه المسؤولية. الشيعة السابقون ضحوا بنفوسهم بحياتهم بدمائهم بأموالهم حتى يحفظوا تراث أهل البيت وينقلوه لنا. إحنا الآن مؤتمنون على هذا التراث، هالخزائن هالثروة الهائلة إحنا أمناء مؤتمنين عليها، مو من أجل أن ندخرها ونبقيها ونكتمها، وإنما علينا مسؤولية إظهارها ويعلمها الناس. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. الدائرة الثالثة الدائرة الإنسانية العامة. الآن في العالم في تفكر، في إمكانية لاستيعاب القيم، المفاهيم، المبادئ الإنسانية التي تنسجم مع فطرة الإنسان، تنسجم مع مصلحة الإنسان. الوقت مناسب جدا لعرض سيرة أهل البيت ومفاهيم أهل البيت. عن ماذا يتحدث الناس الآن في العالم من القيم ومن المبادئ؟ يتحدثون عن حقوق الإنسان. في سيرة أهل البيت تتجلى وثائق، مو وثيقة واحدة، عظيمة ورائعة جدا عن حقوق الإنسان. أحد أئمة أهل البيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، جورج جردق كاتب مسيحي، قبل حوالي 35 سنة كتب كتاب علي وحقوق الإنسان. تقرأ في كتابه تجد شيء، مو كل سيرة الإمام، مو كل كلام الإمام في هذا المجال، شيء منه. لو أن كلام أهل البيت وسيرة أهل البيت فيما يرتبط بحقوق الإنسان تبرز للعالم، تطرح أمام البشرية، لعرف البشر ولعرف العالم ولعرف الناس من هم أهل البيت، نعرف قيمة أهل البيت. العالم الآن يتحدث عن الحرية والديمقراطية. اقرأ في مدرسة أهل البيت وسيرة أهل البيت وكلام أهل البيت، تجد أروع المفاهيم وأروع الضوابط وأروع المواقف والممارسات لاحترام الحرية ولممارسة الحرية. العالم اليوم، البشرية اليوم تتحدث عن الحفاظ على البيئة، حماية البيئة. أحزاب تتكون في مختلف أنحاء العالم، الأحزاب الخضر التي تهتم بالبيئة وحماية البيئة. اقرأ في مدرسة أهل البيت لترى كيف طرح أهل البيت عليهم السلام هذا الأمر وهذه القضية بالتفاصيل وبالعمق. ما تجد قضية من القضايا التي يتحدث عنها إنسان اليوم وتهم إنسان العصر الحديث إلا وترى في مدرسة أهل البيت حولها الشيء الكثير. لكن من يستنبط، من يكتشف، من ينشر، من يطرح، من يعلن للعالم هذه الأفكار وهذه المبادئ والقيم؟ هذه مسؤوليتنا، هذه مسؤولية شيعة أهل البيت عليهم السلام. مسؤوليتنا مو فقط أن نبكي على أهل البيت، مو فقط بيناتنا نحكي عن أهل البيت، أعلمك وتعلمني، سامعين هالأشياء إحنا من زمان، كيف ننقلها بالصورة المناسبة للعالم؟ امرأة مثقفة وكاتبة مفكرة من اليابان، ياباني مستعربة، ترجمت كتابا لمؤلفة مصرية معروفة اللي توفيت هذا العام، عائشة بنت الشاطئ، هذه الأديبة الكاتبة المعروفة اللي زارت القطيف قبل حوالي 35-40 سنة وكتبت عن زيارتها للقطيف في كتابها أرض المعجزات. بنت الشاطئ مؤلفة معروفة وعالمة معروفة في مصر، عندها كتاب حول بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، بنات النبي. هذا الكتاب هذه المفكرة العالمة اليابانية تبنت ترجمته، ترجمة إلى اللغة العربية اللي هي مستعربة. هذه اليابانية أسلمت بعد ترجمة الفصل الخاص بسيرة فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي كتبت عن ذلك وتناقلت هذا الأمر صحف القاهرة وجريدة الحياة في هذه السنة أيضا عند حديثها عن وفاة بنت الشاطئ ذكرت هذا الموضوع. تقول: حينما كنت أترجم الفصل الخاص، فصل في كتابة عن الزهراء عليها السلام، ما كنت أستطيع مغالبة دموعي، كنت أترجم وأنا أبكي، وكنت أرى أن عاطفتي فقرتي ضميري يتناغم مع ما أقرأه من حياة فاطمة الزهراء، فدخلت إلى الإسلام لأنها قرأت فصلا من كتاب يتحدث عن فاطمة الزهراء. ترى لو أن سيرة فاطمة الزهراء تطرح للعالم، لو أن سيرة أمير المؤمنين تطرح للعالم بمختلف اللغات، لو سيرة أفلام حول سيرة أهل البيت عليهم السلام، كم سيكون التأثير مدهشا وعظيما في العالم. هذا لا شك فيه، لا شك في أن سيرة أهل البيت ومواقف أهل البيت وتعاليم أهل البيت لو تتضح للعالم يمكن في نطاق الأمة الإسلامية في حالة من التعصب التحيز، هذا من هل مذهب، هذا من ذاك المذهب، لكن الناس البشرية بشكل عام اللي مرتاحين من هالتحيزات والتعقيدات لا يقبلون الحقيقة كحقيقة، يتأثرون بالموقف كموقف. من المسؤول عن إيصال فكر أهل البيت للعالم؟ من المسؤول عن نشر حياة أهل البيت وسيرتهم للعالم؟ آباءنا وأجدادنا جزاهم الله خير عطارت حياتهم، يشتغل ويكدح ويتعب، يصير عنده قطعة أرض، قطعة نخيل، بيت، يخلي وضع لأهل البيت للإمام الحسين عليه السلام، للزهراء عليها السلام، على أوقات اللي موجودة الآن. ليش يخلي وقف لأهل البيت؟ هو يجد نفسه معني ومسؤول عن إحياء أمر أهل البيت، مو فقط في حياته، حتى بعد وفاته يخلي صدقة جارية، يوقف أوقات لإحياء أمر أهل البيت. آباءنا وأجدادنا كانوا متحملين مسؤوليتهم وكانوا يعملون وفق الظروف المتاحة إليهم، أما نحن الآن فمسؤوليتنا أكبر، الظروف أمامنا أوسع، علينا أن نجتهد حينما تمر هذه المناسبة، موسم المحرم، موسم عاشوراء، في الواقع هذه مناسبة موسم الولاء لأهل البيت، عشرة المحرم هي موسم الولاء لأهل البيت، هذه المناسبة عشرة أيام في بداية كل عام هجري، في الواقع ينبغي أن يكون صداها واسعا وكبيرا على مستوى العالم. احنا 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر نجلس في حسينية ونتحدث عن اهل البيت، هذا يمكن كان يسقط عنا المسؤولية قبل قرن من الزمن، اما في هذا الزمن فهذا لا يسقط عنا المسؤولية. المسألة 1000 نفر يتحدث عن الامام الحسين في عاشوراء او 10,000 او 100,000، البشرية كلها يجب ان تعيش هذه الايام ذكرى ابي عبد الله الحسين، البشرية كلها، وانا واثق ان ذلك ممكن، الوسائل متاحة، الظروف مناسبة، الامكانيات موجودة، فكر موجود عند اهل البيت وعند شيعة اهل البيت، امكانيات موجودة عندهم، لكن تحمل المسؤولية هو اللي ما موجود. لو نتحمل مسؤوليتنا تجاه المناسبات، لو نقوم بواجبنا تجاه المناسبات، فلما عند وقت لازم يسوي ما تم مجلس 4 أنفار حضروا ولا 10، انا علي ذمتي في ذمة مجلس اسوي مجلس، وهذا يعني في ذمتك عند وقت حتى يسوي اطعام، اكلوا الناس ما ماكلوا، يجيب الصواني الساعة 9 الصبح، 8 الصبح، 10 الصبح، يقول لك انا واجبي في ذمتي شي اسويه، الناس اكلوا ولا ما اكلوا كيفهم، هذا هو ذمتك. ذمتك رحم الله من احيا امرنا، ذمتك لو علم الناس محاسن كلامنا لابتبعونا، احنا مسؤولين ان نطرح فكر اهل البيت وسيرة اهل البيت للعالم، هذا واجب شرعي، وهذا هو الذي يسبب المعزة والقوة لنا. معيب، ونحن نستند الى هذا الفكر النير المشرق. نشوف كيف سمعتنا مشوهة، كيف دعايات ضدنا وضد مذهبنا، كيف حكايات تطلع وتنتشر عنا. اللون مو على المناوئين لنا حينما يقولون دعايات ضدنا، لان المناوئ هذا شغله. المناوئ اذا ما يسوي دعايات ضدك تبغى يسوي يعني. المناوئ هذا شغله. لكن العيب فينا، لماذا نترك الساحة فارغة لهم يبثون سمومهم وينشرون دعاياتهم، واحنا عندنا الفكر النير المشرق، واحنا عندنا الحقائق الواضحة. ما نقدر وش بيدنا وش نقدر نسوي، هذا كلام عفى عليه الزمن. ألف وسيلة وسيلة وألف طريقة وطريقة، الإعلام مفتوح، العالم مفتوح، الوسائل مفتوحة. الكلام ليس على مستوى بلد من البلدان، الكلام على مستوى العالم والكرة الأرضية أجمع. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا، ويجب أن نشعر بالخجل أمام أئمتنا. لو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ويحسبون الى غيرنا، كيف ينشرونهم وكيف يطرحونهم في كل مكان في العالم وانتوا في شكل طرح خجول طرح محدود؟ لماذا لا تحيون امرنا؟ شو نقول لامير المؤمنين؟ شو نقول للامام الحسين عليه السلام؟ نقول له ما نقدر؟ نقول له ما عندنا امكانيات؟ شوف الاخرون يختلقون من اللا شيء شيء، ينسبون الى شخص مثلا. هسه على مستوى الانسانيه، ما احكي على مستوى المسلمين. انظر الى الزعامات الدينيه في مختلف الاتجاهات، ينسج من خيالاتهم الى فضائل ومعاجز وكرامات وزيار وينشروها، تنتشر في العالم. واحنا عندنا حقائق، لماذا لا ننشرها؟ أهل البيت عليهم السلام يحملون هذه المسؤولية. أيام عاشوراء موسم لإحياء أمر أهل البيت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من هذه الأيام والليالي، وأن يجزل لنا ولكم الأجر والثواب. هذه المجالس، هذه المراسيم، مو احنا ابتدعناها، أهل البيت هم الذين وضعوا أسسها. وأهل البيت بالنسبة لنا كلامهم حجة، وهم مصدر تشريع بالنسبة لنا. وما دام قد أمرونا بهذا الأمر فنحن ملزمون بالامتثال. حتى تفاصيل إحياء الذكرى، البكاء على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، ذكر مأساة أهل البيت عليهم السلام، هذا أيضا الأئمة أمرونا بتخليد هذه المأساة وتخليد هذه الظلامة. لماذا؟ لأنها تخدم إحياء أمرهم. رحم الله من أحيا أمرنا. ولذلك كان الأئمة في مثل هذه الأيام يستقبلون المعزين ويستقبلون الشعراء، بل ويستحثونهم على رفاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أبو هارون المكفوف يبدو أنه كان متخصصا في إنشاد الشعر ورفاء الإمام الحسين عليه السلام، يدخل على الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام يقول أنشدني في جدي الحسين، ينشده لكن بطريقة عادية، امرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية. الإمام يلتفت إليه يقول لا، أنشدني كما تنشدون، بالرقة التي تنشدون، لا تستحي لا تخجل، يقول له يعني. وبالفعل أنشد الإمام برقة، فبكى الإمام عليه السلام وبكى من معه، وكان نساء خلف الستار علت صيحاتهن بالبكاء على الحسين عليه السلام. بعض الخزاعي يدخل على الإمام الرضا عليه السلام يستنشده قصيدة، فينشده تلك القصيدة التائية المعروفة حتى يصل إلى ذكر مأساة الإمام الحسين عليه السلام. يبكي الإمام ويصيح: وجدا وحسينا. النساء نساء الإمام أطفال الإمام خلف الستار أيضا يبكون وينتحبون ويرتفع صريخهم وصياحهم وبكاؤهم على الحسين عليه السلام. ماذا قال جعبل حتى الستار وجدان الإمام وعاطفة الإمام وأحزان الإمام؟ تعرفون ماذا قال جعبل؟ أفاطم لو خلت الحسين، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا. وين مات عطشان؟ في صحراء لا يوجد فيها ماء. إذا واحد في صحراء ما فيها ماء ومات عطشان حالة طبيعية. وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخيال فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان. هذه ظلامة أهل البيت. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى بباء خمرة لدى الغربات دحر رمان بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة فارغ من الله بالي وعظم علي لال عمائي وعظم علي لال عمائي على احتيال اويلي من الوالد والقلب لعفايا ودوار عذبني وين ما كايان اويلي على ابن الماس.
فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا موعد القراءة كل ليلة ان شاء الله الساعة 10:30. الليلة تأخرنا حوالي 5-7 دقائق بسبب اعداد السماعة ومكبرة الصوت، ولذلك ايضا تأخرنا في انهاء المجلس تعويضا عن تلك الدقائق اللي راحت في البداية. نسأل الله ان يوفق الجميع ان شاء الله للخير والصلاح. اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، اللهم اجعلنا من السائرين في طريق الحسين، اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعة الحسين، اللهم ثبتنا على دينك ما احييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين، اقض حوائج المحتاجين، شافي جميع مرضى المؤمنين، فك جميع اسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها. والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.